TV, inshallah, to the Prophet service. If you get me a Prophet service, I'm not going in a تجديد مرة الأرض مرة أخرى بواسطة الطوفان في أيام نوح. وحدث لما ابتدأ الناس يكتبون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روح في الإنسان إلى الأبد لجلبان من سوى بشر، وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض فراغ في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا ادخل بني الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو جو. ويقر لكم أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تطور أفكار قلبي إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزين إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. الإله المجد الثاني في ناس كثير يتخيلوا أن أولاد الله هم الملائكة، وأن ما حدث بين أولاد الله وبنات الناس إنما هو تجاوب بين الملائكة والناس، ولكن هذا رأي غير مقبول في الكنيسة. وإنما أولاد الله هم الناس اللي جوه من جيل أفضل من شيء، وبنات الناس هم اللي يجوه من بنات قايين. الآية 6: وعاش شيخ إلى أخره، وكمل السلسلة على أنهم دول أولاد الله، إنما قايين تجاهلوا الكتاب المقدس تجاهل كامل هو أولاده على أساس أنهم دول أشرار، واكتفى بس لغاية ما وصل لامك اللي هو حصل بواسطة القتل. في رأيي بيقول بالنسبة لامك لما قتل جده قايين أن القتل مش تم عن طريق الضرب، ولكن بيقولوا كان بيبني حيطة فالحيطة وقعت على جده كمان. أنا عارف الأمور مش مهمة التفاصيل. فأولاد الله يمثلون أولاد شيخ، وبنات الناس يمثلون بنات قايين. من الضربات التي يضربها الله للكنيسة، السوري اللي يضربها الشيطان للكنيسة، هي أن يستخدم عملية الزواج لإفساد أولاد أو بنات الله. وفي كل عصر من العصور نلاقي أن في ناس من ولاد ربنا يبحث عليهم الشيطان عن طريق الشهوات الجسدية خلال الزواج. عشان كده يريد نتذكر العبارة اللي قالها معلمنا بولس الرسول، انه قال الخلطة بين المؤمن وغير المؤمن. احنا مش الخلطة يعني الصداقة، ولكن انا يقصد الخلطة بمعنى الزواج، اي اتحاد يتم بين انسان يقبل المسيح وانسان يرفض المسيح، او انسان يعيش في الصليب وانسان لا يطيق الصليب. عشان كده مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نتطلع الى الزواج كسر مقدس وليس كشهوة جسدية. للأسف الناس كتير بعد الزواج ينسوا رسالتهم، يعني قصة تلاقي واحدة كانت بتفكر بصورة جدية في الرهبنة، وربما تحت ضغوط معينة ما راحتش البيت، وبعدين تيجي تشتكي تقول لك يا ابونا ده جوزي مش مهتم، ما بيديش فرصه حتى للبيت. طب يا ريت كنت هتعيش ازاي طول عمرك في القلايه وتعيشي مع ربنا؟ هو الانجيل ضاع ولا ايه؟ ناس كتير تستخدم الزواج استخدام خاطئ، وكأن الزواج فرصه للجسد. الزواج يا احبائي ليس فرصه للجسد، ولكن الزواج هو اقامه لكنيسة العائلة. ولذلك نلاقي كتير شبان او شابات يقول لك يا ابونا انا مش هتجوز. يا حبيبي يقول لك ما احنا شفنا اللي جوزوا سابوا الخدمة، وخاصة بين البنات، يقول لك انا هرتبط ببيت وشغل واطفال وفين وقت ربنا. دي صورة مشوهة عن العائلة المقدسة. ليه ما تكونش عائلاتنا كنائس مقدسة للرب؟ وليه ما يكونش كل بيت مذبح مقدس لربنا؟ وليه ما يعيش الزوج زوجته والزوجة زوجها في التمتع بحياة الشركة مع ربنا؟ يا رب دايما إن كنا أولاد الله نهتم أن يكون لها بنات الله، وإن كنا بنات الله نهتم أن يكون لنا أولاد الله. يقول أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، شهوة الجسد، الزواج الذي يقوم على شهوة جسدية. علاقة الرجل بامرأته ليست علاقة الجسد بالجسد، عشان كده نلاقي في الدفت فيها بعد ما يجاوز متعادلة من أزواج جهنة بيبصل للأزواج يمكن عايزين هو الدفت، مع أن علاقة الرجل بالمرأة والامرأة بزوجها مش هي علاقة الملاطفة على الأساس الجسدي، ولكن علاقة الحب القائم على الاحترام المتبادل بكون الاثنين عضوين في جسد المسيح. يقدمها ليس من اجل شكلها ولا من اجل شهادتها ولا من اجل اموالها، ولكن يقيمها كبنت ربنا ويراها عضوة معه في الجسد المقدس. الانسان اذا زواجه يقوم على امور زمنية يتحطم زواجه عندما تنتهي الامور الزمنية او حينما يطمع فيما هو افضل. يجرب الواحد على شكل أساس شكلها ويلاقي في واحدة على شكلها أفضل منه ويطعم من مراته، أو يتجوز واحدة على أساس غناها وبعدين يلاقي أخوه سنة أكثر منه فيطعم من مراته. ولكن أنت تزوجها على أساس إنها بنت ربنا واحد معاه في الجسد المقدس، إن شكلها كويس أو باظ، إن عيط أو بصحة، إن فقدوا أموالهم أو اغتنوا، كل هذه الأمور لا تزيدهم إلا تعلقا ببعضهم البعض المسيح يسوع. صدقوني اغلب مشاكل الكنيسه النهارده هي من الزواج، لان الزواج انحرف عن هدفه. وحتى الولاد الصغيرين بيتشربوا من ابائهم الروح الوحش. الولد اللي يطلع يلاقي ابوه فؤادي وامه فؤادي، والعلاقات اللي بين الوالدين مستوشره، مستحيل يقدر يذوق محبه ربنا، ولا يقدر يختبر مفهوم الكنيسه، ولا يقدر يعيش الحياه السماويه في داخل البيت. عشان كده ما نستغربش ان لقينا عدد كبير من اللي ينكروا الإيمان طبعا من الأولاد أو البنات اللي عايشين في البيوت، إن لم تكن مملوءة خصام فعلى الأقل مملوءة فتورا بلا محبة. يقول كده ربنا إنه وحزن الرب أنه عمل الإنسان على الأرض، ومرة ثانية يقول أني حزنت أني عملتهم. ربنا بسيط للغاية، يأخذ على خطره من الإنسان بسرعة ويرضى عليه بسرعة، يأخذ على خطره من الإنسان فيحزن لدرجة انه مش طيبه وتأسف في قلبه، يعني قال يا ريتني ما كنت عملته. ولما نوح بعد كده يقدم ذبيحه، ربنا يفرح بالانسان ويضع عهدا للانسان عشان ما يغرقهوش مره ثانيه ويندم الرب. عجيب ربنا احبائي في علاقته بينا، لانه مش بيتعامل معانا بنقص لكن بيتعامل معانا بالحب. في وسط المنظر المؤلم اللي حزن فيه الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه، وقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته والإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء. في الوقت ده يقول وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. زي ما قلت قبل كده في أخوه، ربنا مش ممكن ينسى الشخص الكويس ولو وسط عشرات الألوف من الأشرار. وهذه مواليد نوح، كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله. أول مرة نسمع عن واحد يتقال عنه رجلا بارا كاملا في أجياله. أخنوخ اتقال عنه وصار الله، وصار أخنوخ مع الله، وصار أخنوخ مع الله ولم يولد لأن الله أخذه. لكن نوح يقول عنه رجلا بارا كاملا في أجياله، ما ينفعش بارا لوحده وما ينفعش كاملا لوحده، لكن في أجياله، لأن البشرية فقدت البر المطلق وفقدت الكمال الحقيقي حينما دخلت الخطية إليه. إنما صار نوح بالنسبة لجيله بار، وبالنسبة لجيله صار كاملا. الأشرار رغم أنهم مطيبين لكن مفيدين، لأن الأشرار يزكوا الأبرار. ما تقولش أنا عايش في جيل وحش، ده الجيل الوحش يخلي الحياة المقدسة اللي قدامك اللي فيه تتزكى أمام الله، ويتقال عنك وكان رجلا بارا كاملا في أجياله. يا ريت نحط خط تحت كلمة في أجياله، لأنه ليس لنا بر أو كمال إلا نكبي بالنسبة للآخرين. ما تحطوش عذر لأنفسكم لأن اللي حواليكم مليانين شر، بل بالعكس لوم نفسك وقول لنفسك ان كان اللي حواليا اشرار، لفرصة ليا ان انا اتبرر امام الله. مش بشمت فيهم ولا بتمنى لهم الشر، لكن اكافح لعل الله يفرح حينما يجد انسانا بارا وسط هذه الالوف من الاشرار. وصار نوح مع الله وولد نوح ثلاثة بنون ساما وحاما ويافث ساما وحاما ويافث وفسدت الأرض أمام الله وانسلأت الأرض ظلما كده ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إثنان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض وقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض انطلقت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض ربنا وصل للدرجة اللي فيها اشتار الانسان ما بيتقش الخطية انا مهلكهم مع الارض حتى الارض اللي خلقتها من اجلهم انا اشيلها بيهم احنا لما بنفسد بنفسد اللي حوالينا حتى الارض الجامدة لكن مش حنساء اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر وفي الترجمة السبعينية يقول خشب مربع بيقول القديس اوسطينوس اشارة الى الكنيسة لان اورشليم في السماء الناس اللي بقى في سفر الرؤيا يلاقوها مربعه الشكل ولها ثلاثه ابواب من كل جهه وكان كل قطعه من قطع الخشب التي اقيم منها الكل يمثل اورشليم العليا او كنيسه الله وصنعها من خشب لانه لا خلاص الا خلال خشبه الصليب وتجعل الفلك مساكن لان في بيت ابي منازل كثيره الفلك ليه في مساكن كثير اولا ليه ثلاث ادوار الطول الارضي الاولاني سوري واسع جدا ووضعت فيه الحيوانات الدنيه الطول الثاني اضيق منه ووضعت فيه الطيور وربما الحيوانات الطاهره الدور الثالث ضيق جدا وكان مسكن لنوح وامراته وبنيه الثلاثه وزوجات بنين اللي هما ثمانية افراد عايز اطعم وتجعل الفلك مساكن كل واحد ليه مكان جوه بس للاسف انصح لينا هذا الكلام نقول ان وجد في الكنيسه ايضا حيوانات طاهره وحيوانات غير طاهره وتسلم الى الكنيسه اشرار واحتل هؤلاء الاشرار القاعده من تحت لانهم جنب الميه لكن ولاد ربنا يطلعوا فوق في الفلك من فوق يدعبهم مع السماء وفي المكان الضيق المكان اللي فيه الحيوانات الدنسه واسع ويشيل كتير المكان اللي فيه النفوس المقدسه ضيق ويشيل قليل الطريق واسع للاشرار لكن طريق المسيح قرب والباب بتاعه ضيق وقليلون هم الذين يجدونه ما تنبسطوش لما الدنيا تزهزح قدامكم وما تحزنوش لما تدخلوا في الضيقه في الضيقه تطلع مع نوح في الاعالي فوق في السطح وفي الوسع تنزل تحت مع الحيوانات الدنسه وحتى بين الحيوانات الدنسه لكل حيوان مسكنه وايضا بين الامور الطاهره لكل كائن مسكنه أنا بارتونيوس في مكانته ومالي جرجس في مكانته والرسل ليهم مكانتهم والإنسان والناس اللي كانوا بالكاد ينتصبوا ملكوت السماوات ليهم مكانهم يقول كده لأن نجما يقدر عن نجم في النجم وعلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن القيامة في كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والسيد المسيح نفسه يقول في بيت أبي منازل كثيرة صحيح كل واحد فينا بيشتهي أن يكون له مكان ولو آخر مكان في الملكوت لكن اجري حاول أن يكون مسكنك في حضن الآب قريب جدا إليه يا ريت يكون لنا مساكن في داخل الفلك مساكن علوية مش مساكن من تحت ويا ريت في مساكننا العلوية نطلب ما هو فوق لا ما هو أسفل يقول معلمنا بولس الرسول اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس وتطليه من داخل ومن خارج بالقار تطليه من الداخل ومن خارج بالإيه بالقار لكن يبتدي بالايه؟ يبتدي بالداخل الاول وبعدين يبتدي الخارج. القار يمثل الحمايه عشان الميه ما تدخلش. ما يكفيش ان الانسان يكون محصن نفسه من بره. لكن لازم يكون محصن نفسه من جوه كمان. وما يكفيش ان الانسان يكون متحصن من جوه بس، لكن لازم يكون متحصن من بره كمان. واحد يقول لك انا انسان كويس ونقي وطاهر، التلفزيون مش هيعمل فيا حاجه. ده الانسان اللي حاطط القارن من الداخل لكن مش حاطه من بره، وما فيه القارن من الداخل، القارن من الداخل يقول وتتسرب الميه جوه الكل. يقولوا عن تابوت العهد انه كان مغشى بالذهب من الداخل ومن الخارج، وده اشاره للست العذراء التي تقدست في اعماقها بالداخل كما في الخارج، ولا تستطيع ان تحمل المسيح في داخل قلبك وتبقى زي الست العذراء شايل المسيح جواك ان لم تكن مغشى بالذهب من الداخل ومن الخارج. ولا يمكنك ان تكون في داخل الكل، في داخل الامان، ان لم يكن القار من الداخل ومن الخارج ايضا. وهكذا تسمعوا 300 ذراع يكون طول الكل، و50 ذراع عرضه، و30 ذراع ارتفاعه. 300 ذراع في 50 في 30. انت عارف كتاب زمان قديس اوغسطينوس يمكن من سنة 76 او 77 قريته في مكتبة في الخارج في سوريا. منذكر مش التفاصيل لكن منذكر يعني الهيكل العام للكتاب. فبيتكلم عن رمز الفلك نوح للمسيح. فبيقول ايه؟ بيقول الفلك هو كده ليا انا 300 ذراع في 50 في 30 يمثل انساب الرجل الكامل لو كان نايم. يعني لو واحد كده نايم على الارض وكان انسان اللي هو طويل قوي ورفيع قوي وهو تخين قوي ورفيع قوي، يعني الانسان الموديل يعني او النموذج الحي، يطلع الابعاد هي بتاعت انسان. فبيقول ان الفلك يمثل المسيح نائما على الصليب ففيه يتم الخلاص. وتأمل ولا خلاص ان لم ندخل في داخل المسيح النائم على الصليب. طبعا الارقام لها معاني كتير، هأحاول اديكم جزء من معنى الارقام الموجوده في الفلك بتاع نوح. في رأي العلامة أوريجانوس كان بيتكلم عن القارن من الداخل والخارج، يقول يريدنا أن نكون قديسين من الخارج وأنقياء في الداخل في القلب، محفوظين من كل جانب، محروسين بفضيلة الزهد والطهارة. الزهد اللي هو النسك الخارجي، عدم الأكل الكثير، والطهارة هي النقاوة الداخلية. أما عن الأبعاد فنقول إن الأبعاد الطول 300 ذراع، المية تشير إلى الخليقة العاقلة بأكملها إلى قطيع المسيح. رقم 100 يشير للإيه؟ للقطيع. لما بيتكلم السيد المسيح عن إيه؟ عن الخليقة الضال، قال شبهه بالخليقة الضال من إيه؟ من وقت الميل خليقة. فالمية تشير إلى الكنيسة. الطول يبقى أبعاد الفلك هي الكنيسة، المية في الثالوث القدوس لأن الكنيسة مقدسة في الثالوث القدوس، يبقى 103 في 300. وكأن الفلك والكنيسة الممتدة المقدسة في معرفة الثالوث القدوس. ورقم 50 يشير إلى الغفران، فالعرض الصحة اللي يدخلها للملكوت، مع العرض ده ممكن يمنع الدخول. العرض يشير الى غفران الخطايا، واتكلمنا كتير في سفر الخروج عن رقم 50 لما لقينا فيه 50 شجية من الذهب للستائر اللي من الداخل او الشقق اللي من الداخل، و50 شجية من للغطاء من الخارج. وشفنا ان 50 تشير الى الغفران، غفران الخطية، لان اليوبيل الفضي اللي هو عبارة عن 50 يتم فيه تحرير الارض، كل واحد راهن ارض يرجح، وتحرير العبيد وفك القيود. من امثلة كتير عن رقم 50 في الكتاب المقدس اللي تشير الى غفران الخطايا. والمسيح حينما اجلس التلاميذ واجلس شعبه لكي يقدم لهم الاكل، اجلسهم 50-50 لانهم لا يستطيعون ان يتمتعوا بالتناول ان لم ينالوا الحل اولا من الخطيه. فان كان الاكل كان يشير للتناول فرقم 50 يشير للتوبه والحل من الخطيه. فرقم 50 يشير الى عرض الكنيسه، وهو غفران الخطايا. أما 30 فهو يشير إلى العلاقة الالتصاق بالله، لأن 3 تشير لربنا الثالوث القدوس، والعشرة تشير للوصية أو الموعود اللي من خلاله يتم الاتحاد أو العلاقة المليئة حب بين الله والإنسان. فالثالوث القدوس يرفعنا من الأرض إلى السماء، عشان كده الارتفاع 30. ويوسف انطلق من السجن في سن الكام؟ في سن 30، وكأنه ارتفاع الكنيسة هو انطلاق من السجن ودخول إلى المملكة. والسيد المسيح أيضا بدأ خدمته في سن 30، إشارة إلى أن علو الكنيسة أنها تخدم كما خدم المسيح. وأيضا اللاويون أو الكهنة كانوا يقومون بالعمل الكهنوتي في سن 30، لا يستطيعون أن يمارسوا العمل الكهنوتي الحقيقي إلا أن يرتفعوا إلى السماء. ورقم 30 يشير أيضا إلى تقديس الحواس. على كل في صورة من صور الرمز بتاع أعداد الفلك التعميح، يتحدث العلامة أوريجانس عن الطول والعرض والارتفاع الخاص بالفلك، فيقول أن هذه الأبعاد الثلاثة إنما هي الإيمان والمحبة والرجاء. فطول الإنسان هو إيمانه بالثالوث القدوس، وعرضه هو الحب الذي يقصف المعواطف الرقيقة المملوءة لطفا مع الآخرين، والارتفاع هو الرجاء بالدخول إلى السماء. أشرحها. الطول هو إيماننا أو اتحادنا بالثالوث القدوس، والعرض هو التصاقنا بإخوتنا خلال الحب، والارتفاع هو ارتفاعنا عن الأرض لحياتنا مع الله. فالأولاني الإيمان، والثاني الرجاء، العرض المحبة، والثالث هو الرجاء. الإيمان علاقتنا بالله، الحب علاقتنا بالناس، الرجاء علاقتنا بالسماء. ولكن الثلاثة طبعا ما أقدرش أقسمهم عن بعضهم البعض. ولربما زمان كنا بنتكلم عن الصليب، الخشبة العرضية والخشبة الطولية. الخشبة الطولية تشير إلى التصاق الإنسان بالآب، والعرضية تشير إلى التصاق الناس بإخوته. نكمل فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، ما عادش يطيق. وبالفعل لا يستطيع الله أن يستقر في الإنسان ما دام يعيش كإنسان في الجسد، لازم يغير طبيعته ويصير يحمل الطبيعة السماوية إذا بدأت في المعمودية فيسكن الله فيه. فروح الله سكن فينا حينما تقدست أعضاؤنا. نكمل الأبعاد الست وصفه. يقول وتصنع قوة للصلب وتكمله إلى حد الذراع من فوق، يعني من تحت عرض قد إيه؟ 30 الصلب، 50 إيه؟ 50 ذراع، ويطلع على شكل الهرم، وفوق يبقى عرضه كام؟ عرضه كام؟ ذراع واحد. عايزين تتخيلوا المنظر زي المركب الحريم، من تحت تبقى عريضة وتطلع كده على شكل هرم، وفوق تبقى ايه؟ تبقى طويلة قوي. فالفلك كان من تحت عرضه 50 ذراع وطوله 100 ذراع، يطلع لفوق يبقى 100 ذراع في كام؟ في ذراع واحد، لأنه الباب ضيق بالنسبة للناس اللي فوق، والطريق كرب، مش كل واحد يقدر يلاقيه مكان. عشان كده يقول ايه؟ يقول وتكمله إلى حد ذراع من فوق، يعني ده فوق ذراع واحد بس، وده إشارة إلى الكنيسة الواحدة المتحدة، إنما المفروض تكون ذراع واحد، ما تكونش منقسم. والقوة التي في الفلك هي الجنب المطعون في المسيح، الجنب المطعون اللي منه يستطيع الإنسان أن يستطيع الآب. وقد باب الفلك في جانبه، ربما الباب ممكن برضه يشير للإيه؟ للفلك، للجنب المطعون. مسافر سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. واتكلمت زمان عن المسافر الايه؟ السفلية، زي ما قال العلامة أوريجانس تشير لايه؟ للتفسير الحرفي للكتاب المقدس، والمساكن المتوسطة تشير للتفسير السلوكي، والمساكن العلوية تشير للتفسير الروحي. فالإنسان الذي يقرأ الكتاب في حرفية يدخل مع الحيوانات الدامسة، والإنسان الذي يدخل بالإنجيل للسلوك يعيش على مستوى متوسط، أما الإنسان الذي يدخل إلى عمق الروح في كلمة الله فيعيش في الأعالي في المساكن العربية.
ها أنا أأتي بتوطان الماء على الأرض وأدلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في الأرض يموت. إشارة للمعمودية حينما يفيض الرب على الإنسان فيهلك الإنسان القديم. ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك ومن كل حي ومن كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقاء معك. تكون ذكرا وأنثى من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. وأنت تطهي نفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما فتعب منه حسب كل ما أمره به الله هكذا أفعل. إذا دخلوا جوه الفلك ثمانية نوح وامرأته وولاده ونساء بنيه. ودي إشارة إلى الكنيسة التي حملت طبيعة رقم 8 وفي رقم 8 يشير بالإيه؟ للحياة ما بعد الزمن لأن الزمن عبارة عن مجموعة أسابيع 7 7 7 والزمن لا ينتهي من حيث أن سبع عيات مستمرة. طيب إذا تعدى رقم 7 عشان يدخل رقم 8 يبقى تعدى حدود الزمن ويبقى دخل مع المسيح القائم من الأموات في اليوم الثامن من الأسبوع السابق وتتمتع بالشتاء الروحي الذي كان يتم في اليوم الثامن وتتمتع بالتطويض الثامن لأن التطويضات كانوا 8 أخرهم إذا تركوب لكم إذا تركوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين والمتفائل يكون لكم ملكوت السماوات. فرقم 8 يشير إلى الدخول للحياة الأبدية فحينما ندخل إلى الكنيسة الفلك أو إلى المسيح الحقيقي ونتمتع بفريقه ندخل إلى الحياة الأبدية وننطلق فوق الزمان ونتمتع بالخلاص إلى المياه المعمودية.